الثاني
وعائل مستكبر.
عائل مستكبر فقير ومتكبر. الكبر من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا وهو ذنب إبليس. والمتكبر أيها الأحبة الكرام اقترف كبيرة من الكبائر. فالكبر له عقوبات عظيمة، منها أيها الأحبة الكرام أن المتكبر يكون يوم القيامة كأمثال الذر، قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تكبر في الدنيا، ارتفع، أصابه الغرور، يحفظ حديثين أو عنده شيء من المال، تكبر فكان جزاؤه من جنس عمله، يطأه الناس كأمثال الذر، النمل الأسود الصغير، يطأه الناس بأقدامهم. هذا أيها الأحبة الكرام من العقوبات التي أعدها الله للمتكبر. ومن أعظم العقوبات التي أعدها الله للمتكبرين في الدنيا أن المتكبر يحرمه الله جل وعلا العلم. قال ربكم جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذه الآية أيها الأحبة الكرام خاصة بكم يا طلبة العلم وبأهل الاستقامة. الإنسان المتكبر يأتيه القرآن وتأتيه السنة ويسمع الخطبة ويسمع الدرس ويسمع الموعظة، لكن الله جل وعلا يصرفه عن ذلك. إما يصرف بدنه فلا يجلس، وإما يصرف قلبه فلا يتأثر، وإن تأثر لا يرى أثر الذي سمعه على جوارح. سمع خطبة عن الغيبة ولا يزال يغتاب، سمع خطبة عن النميمة ولا يزال يلم. تتكلم عن الظلم وهو ظالم، عن سوء الظن ويسيء الظن. هذا صرف. قال سأصرف عن آيات من؟ الذين يتكبرون. الكبر مرض قلبي هنا، إذا تمكن من قلب العبد صار الكبر حاجزا بينه وبين نور العلم. وكم رأينا من المتكبرين أيها الأحبة الكرام يتكبر على الناس، يرى نفسه كبيرا. أنا أجلس في مجلس الشيخ فهد، أنا أحضر عند الشيخ فلان، أنا أسمع الخطبة الفلانية، أنا أسمع درس. أنت تسمع. الكبر الذي في قلبك حرمك نور العلم. والله جل وعلا قال عن القرآن وعن العلم كله، قال يؤفك عنه من أفك. من هذا الذي أفك؟ الذي جاء في الآية الأولى، المتكبر. ونحن اليوم نرى المتكبر لا يمكن يجي يجلس يحضر درس، شايف نفسه، حتى لو كان عنده من العلم وعنده من المعلومات يتكبر، لذا يبقى عاله على غيره ويبقى جاهلا لأنه تكبر. فكبره حال بينه وبين ماذا؟ الجلوس وثني الركب وسماع الدروس والقراءة. وكبره لو أنه جلس وهو متكبر حال بينه وبين إيش؟ أن ينتفع قلبه بالعلم. ويا إخوة ترى انتفاع القلب بالعلم أعظم انتفاع. العلم ليس القصد منه إصلاح الجوارح، إصلاح الجوارح يأتي في الفقه، لكن العلم أيها الأحبة الكرام من أعظم غاياته ومقاصده أن يصلح قلبي وقلبك، فيوجد في قلوبنا إخلاصا واستقامة وخشوعا وخضوعا وتواضعا وذلا وانكسارا لله جل وعلا، كل هذا يظهر على الجوارح. نعم. مثقال إيش؟ ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل جواظ مستكبر. مستكبر إنسان متكبر. المشكلة في هذه الجزئية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائل مستكبر. لماذا قال عائل؟ الكبر وحده مذمة، لكن الكبر إذا وجدت أسبابه أهون من الكبر الذي لم توجد أسبابه. ما عنده شيء، ما عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده سلطان ويتكبر. والأصل في هذا ماذا أيها الأحبة الكرام؟ أن لا يكون متكبرا. فلما تكبر وهو في هذه الحالة استحق غضب الله ومقته وعدم تكليم الله له. المتكبر مجرم، فما بالك لما يكون فقير. وانظر يا طالب العلم، أنت تكبر وأنت ما عندك شيء من العلم، لا شيء عندك، تتكبر على العلماء، تتكبر على المشايخ وترى نفسك أعلم منهم. هذه المصيبة. لذلك إخواني لا يظن الواحد منا أن الكبر وضد وما يضاده هو التواضع لا يظن الواحد منا أن الكبر في ملبس ومأكل ومشرب، لا والله، بعض الناس قد يكون لا يساوي شيئا لا في مأكله ومشربه وفي قلبه من الكبر ما الله به عليم. وبعض الناس عنده من الثراء وعنده من المال وعنده من التواضع في قلبه ما الله به عليم. فالمسألة هنا ليست في مأكل ولا في مشرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال الصحابة لما ذكر لهم عقوبة المتكبر لا يدخل الجنة، فماذا قال؟ قال الصحابة يا رسول الله الواحد منا يحب أن يكون ثوبه حسن ولبسه حسن، فماذا قال؟ الكبر بطر وغمص الناس، أو في رواية غمط الناس، أن ترد الحق ما تستقبل الحق من غيرك لأنك متكبر. قالوا إيش؟ والتعالي عن الناس، أن ترى الناس إيه فلان هذا من عيلة كذا، فلان شرقي، فلان غربي، فلان لا شيء، فلان ما عنده علم، فلان ما عنده أخلاق، وتبدأ تتكبر تتكبر، والله والله المستعان. نعم.
ورجل جعل الله بضاعته،
جعل الله،
جعل الله،
وانظروا إلى هذا التشبيه، جعل الله بضاعته، يشتري ويبيع بمن بالله جل وعلا، هذا على دليل على عدم تعظيمه لله. نعم.
لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
نعم.
رواه الطبراني بسند صحيح،
وهو كذلك صحيح. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون.
ما معنى هذه الجزئية؟ طبعا الحديث عن خيرية الأمة في القرون المفضلة هذا تكلمنا عنه كثيرا، لكن نجمل فنقول أيها الأحبة الكرام اعلم يا مسلم أن خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم من جاء بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فالدين ما كان عليه أصحاب هذه القرون الثلاثة، والعلم هو الذي كان عليه أصحاب هذه القرون الثلاثة، والمنهج الذي تسير عليه في عبادتك، في عقيدتك، في أخلاقك، في كل شيء كبير كان أو صغيرة هو ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة. هذا الدين، الدين الذي كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين، هذه القرون المفضلة بالخيرية. لذلك أيها الأحبة الكرام البدع والخرافات والمحدثات ما وجدت في بين هؤلاء الناس من صحابة أو تابعين ومن سار على طريقهم. قال يشهدون، لو تكتبوا يا إخوة يشهدون الزور، ولا يستشهدون. وشهادة الزور أيها الأحبة الكرام من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وما أسهلها اليوم والله المستعان. شهادة الزور قال يشهدون ولا، والله هذا الحديث كأنه عندنا، يشهدون ولا، ما يطلب منه أن يشهد ويشهد، لا يطلب منه أن يشهد ويشهد، وهذا دليل أيها الأحبة الكرام على قلة تعظيم الله في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم تكتب أخوان، قال تكتبوا الحديث ألا أخبركم بخير الشهداء، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وانتبه، ألا أخبركم بخير الشهداء، حديث السيد بن خالد الجهني في الصحيحين، قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأل. كيف نجمع بينه وبين هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام يذم، يقول يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، هذا ذم. ثم ذكر أن خير الناس الذي يأتي بالشهادة قبل أن، كيف نجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ نقول أيها الأحبة الكرام تكتب، المراد بهذا الحديث من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلمه صاحبه، عندك شهادة معلومة لإنسان في حقه ما يدري عنه فتذهب وتأتي بالشهادة فيخبره بها، هذه الشهادة محمودة أو مذمومة؟ محمودة. أو يموت فيخبر ورثته بأن فلان أبوكم له على فلان مال، هذه شهادة، هذه شهادة محمودة. وما سوى ذلك فهو مذموم. أن يسارع الإنسان بالشهادة دون أن يسأل، فهذا أيها الأحبة الكرام نسأل الله السلامة والعافية. قال نعم.
ويخونون ولا يؤتمنون،
يخون المال، يخون العرض، يخون السمعة، يخون العمل، يخون أي شيء. والخيانة من أقبح الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك كما روي عنه. والخيانة اليوم حدث ولا حرج، يستأمن الإنسان على عرض، على مال، على أولاد، على تجارة، على أي شيء فيخون. والخيانة، ما الخيانة؟ عدم أداء حق الشيء الذي استؤمنت عليه، لا تؤدي الحق. وضعت أولادي عندك ليدرسون، عينت واستأمنتك الوزارة للتدريس فقصرت أن تخنت الأمانة، عينت إماما فقصرت في تعليم الناس والصلاة بهم ووعظهم وتعليمهم، خنت الأمانة. والله المستعان. نعم.
ويذرون ولا يوفون،
وينذرون، ينذرون ولا يوفون، يعني ما أكثر ما ينذر لله، علي نذر إن نجح الولد لأفعلن كذا وكذا، نذر يبدأ يطلق النذور ولا يفي بها. والله جل وعلا مدح عباده الذين إيش قال؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما. العبد الذي نذر نذرا فقد علق في رقبته حقا، لا بد أن يؤديه، جزاك الله خير، لا بد أن يؤديه. يحرص الإنسان إخواني على الوفاء بالنذر. نعم. إذن والوفاء بالنذر من ديننا. نعم. تكلمنا عن أحكام النذر فيما مضى.
ويوفون ويظهر فيهم السمن،
السمن من علامات هؤلاء الناس في آخر الزمان، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نسأل الله العافية. أكتب إخواني معنى هذا الحديث، يظهر فيهم السمن نتيجة التوسع في المأكل والمشرب وعدم التورع في الأكل والشرب. ليس فيه ذما للسمين أبدا، وإنما السمين الذي سمنته سببها إيش؟ توسع في أكل الحلال والحرام والمأكل والمشرب. لا، الذي سبب سمنه كلامنا واضح شيخ، الذي سبب سمنه ماذا؟ توسع في الأكل والشرب. وهذا الكلام، هذه الجزئية من النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها العلماء كثيرا. هل هذه صفة مدح أو صفة ذم؟ قالوا صفة ذم، لأن الذي يتوسع في الأكل والشرب ويظهر على بدنه الأكل والشرب أيها الأحبة الكرام، أقول في الغالب، في الغالب لا يتبرع عن الحلال والحرام في مأكله ومشربه، وفي الغالب تجده كسولا بليدا قليل العلم قليل العمل قليل الطاعة. لذلك حتى بعض من ألف وكتب في العقائد ينصح الناس فيقول الإمام القحطاني في نونيته الجميلة قال لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سماني، جسوم أهل العلم غير سماني. لماذا يقولون مثال هذا؟ في زمانهم ما كان ظاهر فيهم السمن، طبعا للظروف والبيئة وغير ذلك، في بعض الأزمان يظهر السمن قلة الحركة. لكن أيها الأحبة الكرام، ما دام الإنسان قائما بحق الله وأطاب مطعمه ومأكله ومشربه فلا يضره ماذا؟ السمن أبدا. بعض الناس ممن وزنه كبير لعله يقوم الليل أكثر منا ويصوم في النهار أكثر منا. الموضوع ليس موضوع سمن أو عدم سمن، الموضوع أنه هل هذا السمن سببه قلة دين، أكل، شرب، توسع أو غير أو غير ذلك. من اللطائف التي تذكر في هذا الباب أن أحد المشايخ كان يشرح في بالنونية، فلما وصل عند هذا البيت لا تحشو بطنك بالطعام تسمنا، فجسوم أهل العلم غير سمان، وكان الشيخ سمينا. قال أما هذا البيت ففيه نظر، يعني مش صحيح. نعم، ننتقل إلى باب آخر.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة.
أي تكتبون يا إخوة، أي لا يبالون بالشهادة، لا باليمين، لا بالشهادة ولا باليمين، فكأنهما متسابقتان. وقيل في معنى تسبق شهادة أحدهم يمينه، قيل يا كرام أن معناها أن الناس لا يثقون بهم لقلة دينهم وقلة أخلاقهم، ما نصدقهم، فلا أقبل شهادته إلا إيش؟ إلا إذا حلف. فهمنا أخواني؟ قال يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، لا يبالي، يشهد ويحلف، لا يعظم الله جل وعلا لا في شهادة ولا في يمين. وقيل أنه لا تقبل شهادته إلا بيمين لفساد عنده. نعم.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
تخيل إبراهيم النخعي أحد السلف يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة، على شهادة الزور أو المبادرة بالشهادة، لأنها مذمومة عندهم أن تبادر بالشهادة، والعهد أي عدم الوفاء بالعهد. انظروا تربية السلف، ابنك يحلف 10 أيمان و1000 يمين وانت ولا تكترث، يقول لك فلان عمل فلان سوى ولا تسأل، ويعد ولا يفي وانت لا تسأل. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. تربية، تربية. والطفل أيها الأحبة الكرام بالتجربة إذا زرعت في قلبه تعظيم الله جل وعلا فلا يحلف على أي شيء، تزرع في قلبه أن الله عظيم وأن اسمه عظيم، ولا يليق بك، ولا يليق بك أن تحلف، ولا يليق، لا يليق بك أن تشهد إذا ما طلبت، تجد مشكلة، أخطأ. هذا كنا نواجهه في المدارس، يأتيك دائما هذا المتبرع: يا أستاذ فعل كذا وكذا. من طلب منك أنت شيء؟ يربي المربي الجين على عدم المبادرة بإيش؟ بالشهادة، إلا في إحقاق حق وإبطال باطل، إلا في إحقاق حق وإبطال باطل. نعم.